ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد طلب مني أن ألقي كلمة في عقيدة الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: حتى تكون الساعة وهم على ذلك. وحيث أن الكلمة المكتوبة تبقى وتستمر الاستغاثة منها على مر الزمن، فقد ذكرت أن أكتب ما يسره الله، لعل الله أن ينفع بذلك. فأقول: إن الطائفة المنصورة هم الفرقة النجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يستطيعه أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما عبيدتهم فهم أولا يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثانيا: الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثالثا: يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم ظاهرون إليه من سعادة وشكاوى وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض، وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. والمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم الله بعدله، وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. رابعا يؤمنون بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب إظهار الإخلاص من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تجريم ولا تنفيذ، بل يعتمدون معنى كل صفة على ما تستوي بالدولة العربية على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. خامسا وتعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن ذلك لا نرد فيكم غير صادق بادعاء الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، وأن ذلك الصلاة كامل كل يورد من الملة للأدلة الدالة على ذلك من آخر الله سبحانه وتعالى، فإن كانوا أعظام الصلاة وآخر الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد أن تارك الصلاة يستتاب فإن تاب إلا ذكر وإلا ذكر حتى انحلال الإمامين مالك والشافعي، وعن أحمد رواية كفر لمالك والشافعي ورواية أنه يكفر بالترك، ولذلك يقال إنه يكتب كفرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى كفرا وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي أي إرجاء الفقهاء، ومن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين وترك الحمل لم يكن صادقا في ادعائه حتى يعمل، وإن لم يعمل استجيب فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه. سادسا وتعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة حرج به من وراء حجاب، والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ومنها قوله وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ومن ذلك أيضا قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وكلامه صفة من صفاته لا نقول خلقه في الشجرة كما تقول بعض فئات الضلال، ولا نقول عبارة عنه كما يقول بعضهم، بل نقول كلام الله وكلامه صفة لائقة بجلاله سبحانه. سابعا وتؤمن الطائفة المنصورة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدار إليه يعود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر صفحة 487 المأثور عن أحمد وعامة أئمة أهل السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجدي عنهم في هذا قولين أحدهما أنه كفر كفرا ينقل عن علم الله قال وهو قول الأدبرين والثاني أنه كفر لا ينقل عن علم الله ولذلك قال الخطابي إن هذا قاله على سبيل التغريب وكذلك لا زال متأثرون من أصحابنا في تغريب المكفر من هؤلاء فأطلق أكثرهم عليه التغريب كما نقل ذلك عن طائفة من علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم وامتنع بعضهم من القول في التغريب انتهى ما أردت نكره بتصرف يسير في أوله. قلت في نظري أن القول بكل من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه هذا هو الحق إن شاء الله لأنه كذب الله في خبره حيث قال وإن أحد من المشركين استجارك فهجروا حتى يسمع كلام الله والمقصود بكلام الله والقرآن وكذلك قوله سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد قام إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود أنزله بعلمه ليتخذه العباد إماما يعتقدون ويعملون على بره. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثامنا وتؤمن الطائفة المنصورة بوجود التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقوله سبحانه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو بالرد إلى سنته إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم على قواعدها في الأثر سواء كان ذلك في الحقائق أو غيرها وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد قال مالك فيما أجر عنه ما منا أحد إلا ويغرب من قوله ويغرب إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوية بالتوحيد كما هي دعوة كل رسول قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبالدوام أخذ دعوة ناصرة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة. وأطاعوا وأطلعوا بذلك وأظهروا للناس أنهم يدعون إلى التنسك والعبادة والتصرف، وأرسلوا في دعوتهم الإفاحة بالدول الموجودة واحدة تلو أخرى حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، حتى يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد يقول الواحد منهم للسعادة: أمطري حيث شئتي فسيأتيني الفواجد، كما قال هارون الرشيد. وقد توصلوا إلى ذلك بأمور يطول شرحها. والمهم أن أولئك القوم عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة بالتوحيد، وأطاعوا ذلك المتعذب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة. والله أمر أن تكون الدعوة دينية، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سياسية، والله تعالى أمر أن تكون الدعوة دائرة، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سنية، والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل موجبا للخروج من النار، وذلك المؤسس خص بالمحاربة الفواحش وسكت عن الشرك الأكبر المخرج من الملة. والله أمر بطاعة ولاة الأمور وحدم الخروج عليهم، وذلك المتعذب أمر بالخروج على ولاة الأمر وأخذ السلطة من أيديهم، وهكذا مخالفات لأمر الله ورسوله وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتعتبر طائفة المنصورة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إدارة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهويلا من شأنهم، وأن الواجب طاعتهم فيما لا يكون معصية لله، والصلاة وراءهم والقتال معهم ودفع الزكاة إليهم، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن صامت في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر على إلا أتى لو كفرا بوحا معكم من الله في إبرام. ومنها حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من طارد الجماعة بعد شبر مات ميتة جاهلية. ومنها حديث ابن عمر فيهما أيضا: من مات وليس فيه نصيب بيعة ذكر الله ولا حجة له. ومنها حديث عن أبي هريرة عند مسلم، ومنها حديث عن أبي ذر، ومنها حديث عن عوف بن مالك الأشجعي، ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنها حديث عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها حديث عن أبي زايد الخدري رضي الله عنه. ومنها حديث عن عروبة الأشجار رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمنازعة وتأمر بالسمع والطاعة ولا خالفها واستعان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها غير منكر ومعتد وظالم. وتعتقد الطائفة المنصورة أن الخوارج فرقة ضلالة وفئة إفساد، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم وأن يقتلوهم أينما حلوا وحيثما وجدوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول الذرية، يمرقون من الدين مرود السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية هم شر الخرق والخليقة، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر منطبقة على الذين قالوا في هذا الزمان، وهم الذين يسمون بالإغرابيين في الاصطلاح الجديد، وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الفتاعة والتولية. وهم إذا قالوا نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر إنما يورون بذلك تولية، وهم يقصدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر المؤتمر التي تنبثق عنه هذه الجماعة، كما قال ذلك صاحب الجماعة الأم. وهم يختلفون عن الخوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والتقية، فهم أخذوا من كل بلاد شر ما فيها، فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباحة دماء المسلمين وأموالهم بدءا بناء على تكفيرهم لهم، وأخذوا من أهل التشيع التقية وهي النفاق، إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. الحادي عشر: وتؤمن الطائفة المنصورة بأنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا بما يوجب ذلك، كأن يقع منه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة، كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة، أو يرتكب نافذا من نوافذ الإسلام. وذلك أن الله عز وجل ذكر رابطة الإيمان بين المؤمنين المتفاكرين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال: فمن عفي له من أخيه فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا يخرج من الإسلام سواء كانت كبائر أو صغائر، إلا أن يستهل حراما مجمعا عليه كالزنا كالربا والزنا وجرب الخمر أن يستحلوا استحلالا اعتقاديا أن البعث فلا يوجب كفرا، وكذلك تحريم الحلال المدنى عليه. الثاني عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين، والاستباحة دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم، وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهله الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم في يسر وسهولة. فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير، وأن يبتعدوا عن كل البعد، وأن يعلموا أن من دعاهم إلى ذلك فقد دعاهم إلى ما يضر بدينهم وآخرتهم الثالث عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب مجانبة أهل البدع والبعد عنهم وهجرهم بقدر الإمكان، سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو إخوانية أو سورية أو قطبية أو تبريدية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة. وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأحزاب وعن أصحابها خوفا من أن يناله من معرتها ما يكون جارحا في دينه ضارا لمجتمعه. نسأل الله أن يعصمنا من هذه الحزبيات ومن أصحابها، وأن يقينا كيدهم وشرهم، إنه قادر على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرابع عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الواجب على كل مسلم أن يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد هذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري. ولا تجدون وجوب الشك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك، ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وآثر وقاتل بعد الفتح، ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الخامس عشر، وتعتقد الطائفة المنصورة غير القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتيهم بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية، ثم إلى فهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم إلى فهم علماء أتباع الأتباع، ثم آل الحديث في كل زمان، لأنهم هم المنورون في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وجاءت نظيرا وأي تفسير للقرآن أو شرح له أو شرح له أو شرح للسنة لا يذكر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث ولا أدري من هم. السادس عشر وتؤمن الطائفة المنصورة بعذاب القبر ونعيمه وقد جاء في الحديث أن القبر حلوة من رياض الجنة أو حلوة من حلوة النار. إلا أن الحديث بهذا الحديث بهذا الذي فيه ضعف هو عند الترمذي من طريق عطية العرضي وهو ضعيف وعلاه بمجمع الزواحف ثلاثة 46 إلى الطبراني بالأوسط وقال فيه محمد بن أيوب بن صهيب وهو ضعيف ولكنه من حيث المعنى تشهد له أحاديث كثيرة وصحيحة ولفظه عن محمد بن احمد بن الدوي حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا عبد الله بن الوليد بن صافي عن عطية عن ابي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ورأى ناس كأنهم يكتشفون يعني يضحكون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر آدم اللذات نشف لكم عما أرى الموت فأكثروا من ذكر آدم اللذات الموت فإنه لم يأتي على كل يوم إلا تكلم فيه ويقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحد من يمشي على ظهري إذا جاء اليوم إذ وليتك اليوم وصبت إلي فستراصني حبك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أنا إن كنت الآن لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإن وليتك اليوم وصلت إلي فسكر صنيعي بك قال فيلتئم علي حتى تلتقي عليه أضلاعه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه قال خل بعضها في جو بعض قال ويقيد الله له 70 سنينا لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت في الدنيا وينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيض روضة من رياض الجنة أو حلمة من حلم النار. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال إمام الألباني رحمه الله ضعيف سنن الترمذي صفحة 239 ضعيف جدا. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة سنن 790 لكن جملة هذه اللذات صحيحة. فانظر الحديث 2409 قلت عطية الوالد في سند الحديث ضعيف جدا كان يترجم عليا على الكل وكان يجالس أبا سعيد الخدري فلما توفي جالس الكلبي وكانه أبا سعيد وكان يحدث عن الكلبي فإذا قيل له من حدث قال حدثني أبو سعيد يوهم أنه أبو سعيد الخدري وهو يقصد الكلبي. قال الإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي في العزيز الطحاوية وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل قوة على كيفيته لكونه لا عاد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تخيله العقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول أحيانا. السابع عشر وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتبنى الشمس منهم ويصهرهم العرض فيلتمس المؤمنون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم كلهم فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها فيشفع في قصر القضاء وذلك هو المكان المحمود الذي وعده ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مكانا محمودا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه عز وجل فيأذن له فإذا رأى ربه سجد سجدة قدر جمعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وشلا تشفع فيقول ربي أمتي أمتي فيأمر الله عز وجل بغسل القضاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة يقضى بينها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الثامن عشر وتعتقد الطائفة المنصورة بما يحوي يوم القيامة من الوقوف والحساب وتطاير السحب والميدان والصراط والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. التاسع عشر وتعتقد الطائفة المنصورة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض وأنهما لا تبنيان أبدا. قال سبحانه وتعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق غالبين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قال تعالى في الجنة وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال عز وجل في النار وكان جل على في النار. ونادي يا مالك ليبلو علينا ربك قال إنكم ماكذبون. العشرون وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يرى في الآخرة. يراه المؤمنون في عرفات القيامة ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم، كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تحمل الزيادة تضعيف زياد الأعمال، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا، وتشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخبار لهم ذلك أيضا وما أخبار لهم من قرة أعلم وأكبر من ذلك وأعلى النظر إلى وجه الكريم. وإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي في تسهيل الزيادة للنبوة إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن عبد الرحمن بن ثابت ومجاهد عكرمة وعامر بن سعد والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف انتهى. وأخيرا هذا ما تيسر تدوينه في عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذه الكلمات النافعات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناته. ونستأذن فضيلتكم في إلقاء بعض الأسئلة.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول لمن كذب أنه يحبني في الله، أسأل الله عز وجل أن يحبك كما أحببتني فيه، وأن يجمع بيننا جميعا كل من كان في هذا المسجد ومن كان خارجا عنه من الموحدين، أن يجمع بيننا في دار كرامته. أن من يطوف بالقبور ويتمثل بأصحابها، وهذا يعتبر مشركا شركا أكبر، والمشرك شركا أكبر حرم الله عليه الجنة وحكم عليه الخلود في النار، كما قال تعالى على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حيث يقول وقال عيسى بن مريم وقال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأفضل خلقه قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأخبر أن الشرك يحبط الأعمال وشرك قريش وغيرهم من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد ونبذ الآلهة التي تعبد من دون الله كان شركهم هكذا بأنهم لا كانوا يقولون أن اللات والعزى ومنات وغيرها من الآلهة أنها تخلق أو تنزف أو تحيي أو تميت ما كانوا يعتقدون هذا. والدليل على ذلك واضح في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إلى غير ذلك. إذن ما هو شركهم؟ شركهم أنهم عبدوهم من أجل أن يكونوا شرعاء لهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه استباح دماءهم وسبى نساءهم وغنم أموالهم من أجل ذلك. إذن فهذا الشرك الذي يعتقد أن الولي يقدر على التصرف أنه يستطيع أن يعني يرسل الجنة من شاء ويمنع من شاء أو ما أشبه ذلك هذه عقائد عقائد بعيدة عن الإسلام كل إسلام. وهذا سلم التوحيد الذي بحث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم.
وهذا سائل يقول نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية دراسة كتب العقيدة الصحيحة.
عليكم بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعليكم بالكتب التي كتبت في العقائد. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعرفونها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكسر الشبهات وكتاب التوحيد وغير ذلك من يعني الرسائل والأقوال التي كتبها رحمه الله وكذلك أبناؤه وأحفاده وتلامذته وهكذا. كذلك كتب العقائد التي في الأزمنة السابقة من ناحية الأسماء والصفات والتوحيد التي هي معروفة كتوحيد ابن خزيمة وغيرها من الكتب التي كتبت وفيها من الآثار ما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة ونبذ البدع ومعارضتها مثل شرح السنة للبيهقي والإبانة الكبرى والصغرى لابن فتة وأمثال هذه الكتب كتب كبيرة. نعم.
يقول هذا السائل ما حكم فك السحر بالسحر وما هي النشرة؟ ما حكم فك السحر بالسحر وما هي النشرة؟
حل السحر بالسحر يجوز على القول الأصح. والنشرة ورد فيها جواز التنشير والمنع وفيها بين القولين، لأن من أجاز النشرة وقد أجازها بالأوراق والأدعية والرغاء وما إلى ذلك، ومن منعها وهي قد منع ذلك بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين فهذا لا يجوز. نعم.
يقول هذا ولد بنت الزوج هل يكون محرما؟ ولد بنت الزوج هل يكون محرما؟
نعم. لأنه هل الشخص عليه ولادة فأن يكون أبا أو جدا لأبيه أو أمه فزوجته محرم على يعني ابن بنته أو ابن ابنه. نعم.
يقول السائل هل يجوز أخذ العنفقة التي تحت الشفة السفلى أو الشعيرات التي تحت الشفة السفلى؟
العنفقة حكمها حكم اللحية، حكم اللحية لا يجوز أخذها. نعم.
يقول هذا السائل ما هو اعتقاد الطائفة المنصورة في مناظرات أهل البدع وجدالهم؟
نعم.
ما هو اعتقاد الطائفة المنصورة في مناظرات أهل البدع وجدالهم؟
الأول ترك مناظرات أهل البدع وجدالهم، لأنه ربما يأتون بشبه فتدخل في القلب فلا تخرج منه، وقد يجرى المنع عن جماعة من السلف من ابن سيرين حينما دخل عليه جماعة من أهل البدع وقالوا نتلو عليك آية قال ولا نتلو عليك. كذلك عبد الله بن طاووس حينما دخل عليه جماعة من أهل البدع وأرى دخلوا عليه وتكلموا معه فوضع إصبعيه في أذنيه وقال لابنه ضع يديك ضع إصبعيك في أذنيك واشتد فلا تسمع من كلامك. لكن إذا أنس الرجل يعني من نفسه قوة الحجة وقوة العقيدة وألا يعني يتأثر بهؤلاء مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية فلا بأس أن يناظرهم ويسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك. نعم.
يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في من آوى محدثا في المدينة النبوية لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟
هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المحدث هو الذي قد أتى بحدث يعني يمنعه الدين ولا يقبله، هذا هو المحدث المبتدع أو الذي أتى بمنكر فلا يجوز محاذاته، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ما هو قول فضيلتكم في من يرى التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
هذا قول ضعيف، بل فيما أعلم ليس له صلة من أهل السنة الأولين، فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم واحد. نعم.
هذا سائل يقول ما هي الطريقة المثلى في تعلم الحديث والرسوخ فيه؟
تعلم الحديث والرسوخ اولا قراءته في الليل وفي النهار وكتابته والعناية به والعناية بكتبه وحلها وأجل الله العبد عبد يدل أن يعينه على ذلك وأن ينفعه به وأن يوفقه إليه وحبث على ذلك ويجن من الله عز وجل أن يمكنه بدل المستطاع.
ما حكم من سب أو انتقص الفرقة الناجية واتهمهم بالتخلف؟ أو انتقص الفرقة الناجية واتهمهم بالتخلف؟
هذا زنديق كما قال الإمام أحمد لما أخبر عن رجل في مكة كان يقال له ابن أبي فتيلة فقيل له إنه يقول إن أهل الحديث قوم سوء فكان الإمام أحمد ينهض صوته ويقول زنديق 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 فلما مرة فهذا الذي يتهم الفرقة الناجية يتهمهم بالتخلف يظنهم يتهمهم بالتخلف هذا هو التخلف المسكين. نعم
هذا يقول هل تكون الشفاعة العظمى لجميع الخلق انسهم وجنهم المسلمين منهم الكافرين ام تختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
تكون لجميع المسلمين الذين يموتون على التوحيد ويكرم الله كل أمة بأن يشفع أبرارها بهجائها. نعم.
يقول السائل ما حكم الشرع في تعليق الآيات القرآنية في البيوت والمحلات التجارية؟
الحقيقة أن الأحسن ترك ذلك والعناية بكتاب الله حفظا وتذاكرا أما تعليقها فهذا قد لا ينفع وقد يؤدي إلى الجهل. نعم.
يقول السائل خرجت من منزلي بعد أذان العصر وأنا مسافر وبعد خروجي من المدينة قصرت العصر ركعتين فهل فعلي هذا صحيح؟
خرجت
من منزلي بعد أذان العصر وأنا مسافر وبعد خروجي من المدينة قصرت العصر ركعتين فهل فعلي هذا صحيح؟
أهل العلم يقولون أن المسافر يجوز له القصر والجمع بعد أن يخرج من أعمال الكريهة التي هو فيها. نعم.
يقول السائل نرجو من فضيلتكم توضيح لنا منهج جماعة التبليغ.
منهج جماعة التبليغ منهج صوفي يقوم على أربع طرق معروفة للنبشة الغندية والسهرة الغربية والقابرية وإيش المهم أن أربع طرق يقوم على هذا وهم يوقنون في التصوف والعياذ بالله في حديثة التصوف ويرون من حديثهم أن مشائخ الطرق أنهم إبانات يحيون ويأتون إلى آبين في صورة يعني في صورتهم في الحياة يعني في صورة نور الصورين أو سلام وكلام معها وهذا كلام الله المهم أن عبادهم الباطلة كثيرة
شكر الله لفضيلتكم وبارك في علمكم في علمكم وعملكم وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.